أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأدلة التي أقيمت لإثبات كفاية عدم المفسدة في ثبوت ونفوذ ولاية الولي. وتقدم الدليل الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه والمناقشة فيه، مضافا إلى ما يمكن أن يقال بأن رواية الثمالي الذي تصرف المال هو الولي ولصالح نفسه، فعلى تقدير التنزل عما ذكرناه سابقا غاية ما تدل عليه الرواية أنك إذا أردت أن تأخذ من مال الصغير لصالح نفسك فلا تكون مفسدا، ومحل الكلام في ولاية على الصغير بضرر يعود على الصغير، فإذن الرواية أجنبية عما نحن فيه. وبعبارة السيد الحكيم رحمة الله عليه أن التصرف راجع إلى المتصرف لا إلى الولد. لكن هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي رحمة الله عليه، وذلك لأنه لو قطعنا اليد أو قطعنا النظر عن إشكالنا المتقدم وقلنا بأن الرواية ناظرة إلى مقام الولاية، فسواء تصرفت لصالحي أنا الولي أو تصرفت لصالح الصبي، فإن كان التصرف مفسدا فيشمله الله لا يحب الفساد. وبالنتيجة الفساد سوف يرجع إلى من؟ إلى الصبي. سواء أنا أخذت من المال لصالحي أو اشتريت به شيئا للصبي، إن كان هناك فساد في كلا التصرفين فإنه يعود على الصبي. فبمقتضى عموم التعليل الله لا يحب الفساد يشمل التصرف في مال الصبي لصالحي أو لصالحي. فهذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي لو رفعنا اليد عن الإشكال السابق. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك برواية تقدمت سابقا، رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا. سيد الخوي رحمة الله عليه وصف هذه الرواية بالصحيحة وتمسك بقوله وكان الجد مرضيا. أما وصفها بالصحيحة فتقدم سابقا وقلنا هذا لا وجه له بعد كون السند يشتمل على عدة من أقطاب الواقفة. يعني مثلا حميد بن زياد من وجوه الواقفة، الحسن بن محمد بن سماعة من كبار الواقفة، ويصفه النجاشي بأنه كان معاندا بل كان شديد العناد. فإذا هذه الرواية موثقة وليست صحيحة على كل تقدير. أما التمسك بقوله وكان الجد مرضيا فأوضح ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه أن المرضي طارة يكون مرضيا من جهته، وأخرى يكون مرضيا من تمام الجهات. لا شك هنا أن المقصود من المرضي المرضي من جهة، وهذه الجهة جهة التزويج. والسبب في ذلك باعتقاد السيد الخوئي هي مناسبات الحكم والموضوع. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون مرضيا من جهة التزويج. والله هذا مثلا كان ناجحا في الجامعة، ما هي علاقة ذلك بالتزويج؟ إذن لا يشترط أن يكون مرضيا من جميع الجهات. وهذا الكلام من السيد خوي صحيح، بل مضيف إليه أنه لو كان مرضيا من جميع الجهات فحينئذ الجد لا يزوج ابنة ابنه إلا إذا كان معصوما. هذا لو قلنا بأنه مرضي من جميع الجهات، فتكون الرواية ناظرة إلى الفرد نادر. حتى لو واحد ناقش في مناسبات الحكم والموضوع يمكن أن نتمم كلام السيد خوي. فإذا ليس المقصود بالمرضي المرضي من جميع الجهات، بل المرضي بلحاظ تصرفاته الصادرة تجاه البنت. فبناء على ذلك لا يشترط في إنكاح الولي إلا أن يكون مرضيا، ويكفي في صدق المرضي أن لا يزوج في مورد يوجب المفسدة. هذا كافي في صدق المرضي. فإذن هذه الرواية عند السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أنها تدل على الاكتفاء بعدم المفسدة. هذا الوجه الذي تبناه السيد الخوئي يلاحظ عليه أولاً أن المرضي عند الفقهاء مردد بين أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يكون مرضيا في العقيدة، إذا الجد زوج ابنة ابنه وكان مرضيا في العقيدة فولايته نافذة. لأنه لو كان على خلاف العقيدة حينئذ يشمله قوله تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا ولاية له. هذا التفسير الأول أو المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون مرضيا من حيث العدالة، بأن لا يكون فاسقا، خصوصا إذا كان شاربا خمر. المعنى الثالث للمرضي أن لا يكون سفيها، بحيث يعرف يستطيع أن يميز الكفء من غيره، وهذه المعاني الثلاثة بأجمعها تتناسب مع ما استفدناه من أصل أدلة الولاية، وهي أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون تشريع الولاية لصالح من؟ لصالح الصغير. فاشتراط الدين والسلوك العادل وعدم السفاهة تتناسب مع ما تقتضيه الروايات. هذا المقصود من المرضي. ثانيا أن دلالة هذه الموثقة على الاكتفاء بعدم المفسدة هو أول الكلام، لأن المفروض أن هذه الرواية من الأخبار المثبتة لولاية الجد، وقد عرفت أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يولى لصالح الصغير. وفي صدق من يعمل عملا ليس فيه مصلحة وليس فيه مفسدة أنه مرضي، بحيث أن الصغير بعدما يكبر ويدرك سوف نحمله مسؤولية هذا التصرف. الآن أنا الجد أريد أن أزوج هذا الصغير، أنت تقول يكفي أن لا يكون هناك مفسد، لا يوجد مصلحة وفي الوقت نفسه لا يوجد مفسدة، وأنت في المستقبل يعني بعدما يبلغ هذا الصغير تريد أن تحمله تبعات هذا العمل وهو لا يوجد فيه مصلحة. لا نسلم أن المرضي حينئذ يصدق. فإذا الاستدلال في هذه الرواية كالرواية السابقة ساقطة. الوجه الثالث التمسك أيضا برواية تقدمت سابقا، وهي ما إذا حصل التشاح بين الأب والجد، الأب يريد زوجا والجد يريد آخر، الرواية
قالت هكذا الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. لعل الاستدلال بهذه الرواية هو أقوى من الروايتين السابقتين، حيث إن الرواية حكمت بنفوذ ما أعمله الجد بشرط أن لا يكون مضارا، أن لا يأتي من فعله ضرر أي مفسدة. فالرواية باعتقاد السيد الخوئي رحمة الله عليه تدل على المدعى بوضوحه. هذه الرواية عبر عنها السيد الخوئي بكونها صحيحة، ولا وجه لذلك بعد وجود ابن فضال وابن بكير في سندها، فالرواية على هذا الأساس تكون موثقة، وعلى كل تقدير تكون يمكن أن يستند إليها لأنها محتضرة. لكن في البحث الدلالي هذه الرواية كما هو واضح واردة في مقام التشاح والتنازع والاختلاف. الأب يريد زوجا والجد يريد زوجا آخر، فمعنى أن الجد مضار أنه يريد أن يزوج حفيدته رجلا يأتي منه الضرر إما على ابنه وإما على حفيدته. فتقول إذا كان هذا هو قصده فلا ولاية له. فالرواية حينئذ ناظر إلى صورة التشاح، فلا تكون متقدمة على ما استفدناه من أصل دليل الولاية بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن التولية تكون لمصلحته، كما أن الإضرار مضافا إلى ذلك. هكذا لو اختار الأب زوجا فيه مصلحة من ناحية المال الذي اختاره الأب كفءا، من ناحية التدين من أهل الصلاح، من ناحية العلم من أهل العلم والمعرفة ففيه مصلحة، من ناحية النسب من أشرف بيت في العرب لنفترض، ومن اختاره الجد في حد ذاته لا يوجد فيه مصلحة ولا مفسدة في صورة التشاح. لا شك أنه يصدق أنه مضار، لأن تفويت المصلحة المعتد بها فيها إضرار. فإذا لو استنزلنا وسلمنا جريان الرواية في غير مورد التشاح لا تكون ما أفدته الرواية مضطردة. على كل تقدير هذا الوجه أيضا لا يسلم عن المناقشة.
في مقام بيان المانع عن 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 نفوذ ولاية الأب أو الجد، فإذا صدق الإضرار مع وجود الكفء الأفضل فهذا يعني بالواقع راح يصير هذا فساد، وهذا اللي تلعب جاي تثبته، فجاي توسعون عدم المفسدة إلى ما كان فيه عدم مصلحة وعدم مفسدة وإلى
لا كفت. واضح الفكرة، شوف سيدنا الآن أنت من خلال هذه الرواية تريد أن تقول حتى في غير صورة التشاح لو زوج الجد حفيدته رجلا لا يوجد فيه مصلحة ولا يوجد فيه مفسد. التفتنا؟ فهذا تقول حينئذ لا يصدق عليه أنه مضار. الإشكال الأول أن المضار لابد أن تكون في صورة التشاح، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني لو تنزلنا حينئذ نقول هكذا، لو كان يوجد آخر ويمكن أن تتزوج منه ولم يتصدى الأب، أو الأب ميت، أو الأب ميت، الولاية مستقلة للجد، فحينئذ مع إمكان تزويجها ممن هو أفضل تكون قد فوتت المصلحة المعتد بها القوية عليها، ففيه نوع من الإضرار. الوجه الرابع وهو عمدة ما تمسك به السيد الحكيم رحمة الله عليه ووافقه عليه السيد الخوئي، وهو التمسك بقاعدة نفي الضرر. هذه القاعدة كما ثبت في محله حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. فكل حكم ثابت لشيء بعنوانه الأول يكون في اللب والواقع مقيدا بعدم الضرر، بعدم المفسد، بلا فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي فتوضؤوا، هذا حكم تكليفي وهو وجوب الوضوء، ثابت لمن أراد الصلاة بعنوانه الأول. تأتي قاعدة لا ضرر تقيده بما إذا لم يكن في استعمال الماء ضرر فيرتفع الوجود. أو كان الحكم وضعيا كما فيما نحن فيه، الولاية ليست حكما تكليفيا لكنها من الأحكام الوضعية المجعولة، وليست من الأحكام الوضعية ماذا؟ المنتزعة. لا، حكم وضعي مجعول، جعلته وليا، جعلته قاضيا، جعلته إماما، هذه من الأحكام الوضعية المجعولة. فهذه الأحكام الوضعية المجعولة أيضا محكومة لقاعدة نفي الضرر. فأدلة جعل الولاية للأب والجد مطلقة. لو كنا نحن وتلك الأدلة نقول الجد والأب لهما الولاية بأي شكل من الأشكال، مع مصلحة بدون مصلحة، مع مفسدة بدون مفسدة مطلقة، لكن مقتضى حكومة قاعدة نفي الضرر أن نقيد ذلك الإطلاق بأي شيء؟ بعدم ضرر، بعدم مفسدة، فيثبت المطلوب.
هذا ما توافق عليه كل من السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما. هذا الوجه ينفع في قبال ما لو ادعينا أنه لا يشترط في الولاية أي شرط، وتمسكنا بإطلاق أدلة الولاية، فنقول حينئذ ماذا؟ قاعدة لا ضرر تكون حاكمة، فإذن لا بد من شرطية عدم الضرر. فهذا الوجه الذي ذكره هذان العلمان نافع في رد مثل هذا القول. لو أحد قال هذا القول يمكن أن نرد عليه، لكن التفت جيدا، هذا القول وهو اشتراط عدم المفسدة في قبال من اشترط ثبوت المصلحة، واشتراط ثبوت المصلحة أمر زائد على عدم المفسدة، وقاعدة لا ضرر حاكمة بلحاظ التحرر من الضرر، يعني بلحاظ الإطلاق في أدلة الأحكام الأولية الذي يقول حتى مع الضرر، ولا تكون حاكمة بلحاظ قيد زائد. هذا الدليل فعلا الاستدلال به غريب. تفت، ولذا تعبير الفقهاء ماذا عن شرطية عدم المفسدة؟ بماذا يعبرون؟ يكتفى بعدم المفسدة. هذا التعبير يدل على أنه في قباله يوجد شيء زائد، ليس فقط عدم المفسدة بل لا بد من المصلحة. خب، فالتمسك بقاعدة نفي الضرر تمنع لمن أثبت الولاية مطلقا، تنفع ولا تنفع لمن اشترط شرطا زائدا. ومن يشترط ثبوت المصلحة هو يؤمن بأنه لا بد أن لا يكون هناك ضرر، لكن يقول هناك شرط زائد. ملتفت جيدا؟ يعني مثلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلنفترض أن شخصا يقول يشترط في الوضوء النية، لا نستطيع أن نتمسك بقاعدة نفي الضرر لرفع شرطية النية، لأن قاعدة نفي الضرر حاكمة بلحاظ إطلاق الآية وشمولها لصورة كون استعمال الماء ضرريا، لكن لا تنفي شرطا زائدا. ما نحن فيه نظير هذا المثال: الذين يشترطون في ولاية الأب والجد المصلحة هم يشترطون شرطا زائدا على عدم المفسدة، لا يكتفى بعدم المفسدة بل لا بد من المصلحة. فبناء على ذلك قاعدة لا ضرر تجري ونسلم معهما أنها تجري، لكن لا تنفي شرطية شرط زائد، خصوصا إذا كان ذلك الشرط الزائد هو مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كما تقدم إثباته. إذن تمام هذه الوجوه الأربعة غير صالحة لرفع اليد عما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع في دليل الولاية. وعلى هذا الأساس أؤيد هذا الاحتمال الذي ذكره صاحب العروة كاحتمال، أنه يشترط في صحة الولاية ونفوذها عدم أو يشترط وجود المصلحة، إلا إذا كان هناك إجماع على خلاف ذلك، وهذا الإجماع لم نتبينه في كلمات الفقهاء، لأن المسألة ليست مطروحة بوضوح عند القدماء، بل عند كثير من أوائل المتأخرين لم تطرح. وعليه فمقتضى هذا البحث العلمي أن تكون الولاية مشروطة بثبوت مصلحة، ولا أقل أن هذا هو طريق الاحتياط. وبهذا تم الكلام في الشق الأول من كلام صاحب العرف، أنه هل يشترط عدم المفسد، يشترط المصلحة أو يكتفى بعدم المصلحة. بقي بالنسبة للسؤال الذي أرسلته على المجموعة، طبعا إنما سألت هذا السؤال أن بعض المعاصرين قال بأن كلام السيد الحكيم مبهم ومراده غير واضح، إذ أنه في صدر البحث يحاول أن يستفيد من كلام الشهيد الثاني الإجماع على كفاية عدم المفسدة، لكن في ذيل البحث يصحح الأخذ بالإطلاق، فلا يعرف رأيه هل يشترط عدم المفسدة يكتفي بعدم المفسدة أو لا يذهب إلى قول لم يقل به أحد، وهو أنه القول بالإطلاق أن ولاية الولي نافذة مطلقا، وجد مصلحة أم لم توجد، وجد مفسدة أم لم توجد. ولكن بالتأمل في تمام كلامه يتضح أن هذا الإطلاق الذي ذكره إطلاق لم يقيده شيء إلا قاعدة لا ظهر، فإذا يكتفى بعدم مفسدة، هذا هو رأيه الواضح وعبارته لا أعتقد بأنها مجملة. هذا تمام الكلام في هذا الشق من هذه المسألة الخامسة، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.